وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 30 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. لازلنا مع الأحاديث المظلومة، مع الأحاديث المقلوبة، مع الأحاديث التي فهمت خطأ وفسرت على غير وجهها الصحيح وعلى غير معناها المراد. نحن الليلة إن شاء الله جل وعلا مع واحد من هذه الأحاديث، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية ثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية ثالثة: هم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية رابعة: هم النزاع من القبائل. وفي رواية خامسة: هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله عز وجل مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وفي رواية سادسة: هم الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. هذا الحديث الصحيح والذي رواه الإمام مسلم وغيره أخطأ كثير من الناس في فهمه، وضل كثير من الناس في معناه، فظنوا أن الحديث فيه دعوة لليأس والقنوط، وأن الحديث يدل على أن الإسلام سينتهي، فلذا يجلس بعض الناس الذين يتحدثون عن هزائم المسلمين ونكبات المسلمين وذل المسلمين وما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ثم يعلق على تلك الأحداث بأنه ولم لا يكون، والحديث يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وما دام الأمر كذلك فلا نعجب، إذا ما هزم المسلمون وتوالت عليهم النكبات ولحقتهم الذلة، كل هذا الواقع المرير ينسبه إلى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي قال الأمر سيكون كما هو عليه، وأن غربة الإسلام معناها انتهاء الإسلام، وهو فهم غريب وفهم بعيد، وفيه دعوة لترك الأخذ بالأسباب، وفيه يأس وقنوط، ولا يجوز للمسلم أن ييأس من روح الله ولا أن يقنط من رحمة الله، كما لا يجوز أن يأمن مكر الله، فالأمن من مكر الله كفر، واليأس من رحمة الله كفر. الأمن والإياس يخرجان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. الناس إذ يفهمون الحديث خطأ تكون ترجمته على هذا النحو: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا، هذا فهم الناس، وسينتهي غريبا كما بدأ. وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي، بل قال سيعود، وشتان بين سينتهي غريبا، وهذا هو الفهم الذي عليه جمهرة الناس، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود، انه سيعود وليس سينتهي، هذا هو الفارق بين الفهمين. فهم الناس للحديث انه سينتهي غريبا، والحديث ما قال سينتهي، الحديث قال سيعود. فللإسلام عودة من بعد غربة، كما كان الإسلام أولا سيكون الإسلام آخرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحفز الهمم ويوقظ المشاعر ويدعو الناس إلى مزيد من العمل وإلى مزيد من الجهد. ولذلك قل فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قل الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، هم النزاع من القبائل، مهما كانوا قلة فلم تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى ابن مريم، مهما عصاهم الناس ومهما كان أهل الضلال كثرة وأهل الحق قلة، فهم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ومع ذلك فهم على الحق، ومعهم تكون عودة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وإذا أردت أن تعرف معنى الغربة الثانية فعليك أن تعرف معنى الغربة الأولى. والغربة الثانية تشاكل الغربة الأولى. بدأ الإسلام غريبا. كيف بدأ غريبا؟ لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله على حين فترة من الرسل في قوم أهل جاهلية جهلا وضلالة عمياء ما يرون شيئا أحب إليهم من عبادة الأوثان وشرب الخمور ووأد البنات وفك الدماء. كانوا في تلك الجاهليات المنكرة، فهم كانوا يرزحون تحت عقيدة جاهلية وأحكام جاهلية تسودهم الحمية الجاهلية وتتنكب نساؤهم تبرج الجاهلية. كانوا في جاهليات يعيشون في ضلالات ويحيون في ظلمات، إلى أن أرسل الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان ومن الجاهلية إلى الإسلام. فكان أول ما دعاهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده، فجمع قومه وأسيرته لما أمره الله وآذر عشيرتك الأقربين، صعد جبل الصفا وأخذ ينادي في قومه وعشيرته، فلما اجتمعوا إليه قال يا قوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قال لهم ذلك وأردف على ذلك بقوله أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله ولو كذبت الناس ما كذبتكم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كلماته هذه ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى هي التوحيد، فدعاهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والحقيقة الثانية قال لهم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، الحقيقة الثالثة بين لهم أنهم سيبعثون بعد موتهم وأقسم بالله جل وعلا لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ماذا كان رد الفعل أمام هذه الحقائق الثلاث الثابتة التي هي أصول هذا الدين؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رد عليه عمه أبو لهب أطلعه الله نارا ذات لهب، قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟
ثم انطلق مع قومه يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا واستغربوا قضية التوحيد، تعجبوا منها واستغربوا لها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولما قال لهم إني رسول الله قالوا رسول بشر، أما كان ينزل ملك أو يأتي معك ملك أو حتى إن كانت الرسالة في البشر، أما وجدت غيرك أنت اليتيم؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. فأنكروا عليه رسالته وزعلوا أو قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم ردوا عليه في القضية الثالثة، قضية البحث بعد الموت، قالوا أوعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات مما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قصص هذا الدين أنكروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغربوا هذا الدين، استغربوه في توحيده، استغربوه في رسالته، استغربوه في بعثه. القضايا الأساسية والأمور الرئيسية استغربت، فكانت هذه بداية الغربة. بدأ الإسلام غريبا، كان غريبا عليهم في عقيدته، غريبا عليهم في شعائره، غريبا عليهم في شرائعه، غريبا عليهم في سلوكياته وأخلاقياته، ومن ثم لم يتحملوه. فتحملوا المشاق في سبيل إطفاء هذا النور وإخماد تلك الشعلة والقضاء على هذا الدين. ولكن الله إذا أراد أمرا أنفذه، وهذا الدين دينه، لو تخلت الأرض كلها فلن يتخلى الله عز وجل عن دينه. ومن ثم هدى الله عز وجل رجالا عرفوا الحق فآمنوا به وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فتبعوه، فأسلم نفر يسير، وكانوا إذ يسلمون في خفية من النهار أو ظلمة من الليل، ولكن ما إن تسمع قريش بأن أحدا من أبنائها أو أفرادا من عبيدها أسلموا واتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد طارت طائرتهم وقامت قيامتهم وأخذوا يبحثون عمن طبأ في نظرهم فيجيئون به ثم يذيقونه صنوفا من العذاب وألوانا من المكان وصورا من الأذى والتعذيب مما كان يفوق قدرات البشر أحيانا وما كان يؤدي إلى موت لم يعذب تحت أيديهم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر. ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار والقوم يستدون في التأذيب. عمار شاب احتمل شدة التعذيب لكن ما احتمل ذلك ياسر ولا احتملته سمية، فخر ياسر اول شهيد في الاسلام كما خرت سمية اول شهيدة في الاسلام. ولما اشتد التعذيب على عمار اذن له في ان ينفس عن نفسه ببعض الكلام الذي يرضيهم به، فقال كلاما بفمه ولكن القلب كان مطمئنا بالايمان. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال اجده مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد، وفيه نزل قول الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك من الامر شيئا، يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما كان يعدهم بشيء من حطام الدنيا ولا ملكها ولا زخارفها، فإن موعدكم الجنة. واشتد التعذيب وكثر الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والقوم يريدون أن يفتنوهم عن دينهم، ولكن الإيمان قد استقر في القلب. وإذا خالط الإيمان ببشاشته القلب فإن الجبال تميد ولا يميد، وإن الأرض تتزلزل ولا تتزلزل، يجتمع صناديد الكفر على بلال وهو العبد الرقيق الذي كان لا يستطيع ان يخالف كلمة لسيده أمية بن خلف، لكن الايمان خالط القلب واعلن بلال عن ايمانه واخذ سيده يعذبه بنفسه ومعه من يستطيع من قومه، وبلال يقول احد احد، يقولون له سب محمدا اذكر محمدا بسوء، فما يزيد عن قولته احد احد، وهو يجر على رمال الصحراء في شدة الرمضاء وفي وقت الهاجرة، الصحراء الحارة الشديدة تحت ظهره والصخرة العظيمة من فوق بطنه، كل ذلك لا يصده عن دين الله ولا يجعله يفتن في دين الله جل وعلا، لأن الإيمان خالط القلب. صور من الغربة في أول الإسلام، ومضى المشركون يشتدون في الإيذاء والتعذيب والنكال حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وأبت قريش ان يستقر بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحبشة، فذهبوا وارسلوا في طلبهم لكن المحاولة باءت بالفشل، فاشتدوا ايذاء وتعذيبا لمن بقي في مكة وشددوا الحصار عليها حتى لا يفلت من ايديهم احد فيلحق باصحابهم الذين هاجروا الى النجاشي. وكانت المقاطعة وكان حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في شعب ابي طالب 3 سنوات بلا زاد بلا طعام حتى اكلوا اوراق الشجر مع كامل الاسف، اكلوا اوراق الشجر وكان الواحد منهم يجد القطعة من النعم فيأخذها فيحمصها ثم يطحنها ثم يسفها يدرأ عن نفسه الهلكة. كل ذلك صور من غربة الإسلام الأولى. بدأ الإسلام غريبا ولكن كانت هذه المحن وتلك الشدائد تربي الرجال وفيهم قائد الأبطال صلى الله عليه وسلم يربيهم، فربى رجالا الواحد منهم يساوي الأمة، والله عز وجل امتحنهم. ولم لا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ما علامة قربه؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان النصر وجاء الفرج مع الكرب وجاء النصر من بعد الصبر وجاء اليسر من بعد العسر، ذلك ان سنة الله الكونية تقتضي ان تمضي هذه النعم مع تلك الابتلاءات في طريق واحد وفي صف واحد. اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا. اليسر ياتي بعد العسر والفرج ياتي من بعد الكرب، وربما يكون الكرب قائما ثم تراه ينفرج بفرج من الله جل وعلا واسع قريب. كانوا يقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنفار على مفرط راسه فيقسم نصفين ويؤتى بأمساط من حديد فينشط ما بين جلده ولحمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ومضت سنة الله وكانت بيعة العقبة الأولى مع بيعة العقبة الثانية، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه وانتظر حتى يأذن الله عز وجل له بالهجرة. فلما أذن الله عز وجل له هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة المنورة أسس دولة الإسلام الفتية وأرسى دعائمها القوية، فكانت دولة الإسلام وكانت تمكين من بعد الاستضعاف، وبدأت بشائر النصر وكانت الغزوات وجلها قد نصر الله عز وجل فيها الإسلام والمسلمين، ما هزموا إلا في بعض المواقع أو الغزوات لتكون دروسا عملية كغزوة أحد، انتصروا فيها أولا ثم هزموا ثانية، ذلك لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاختلاف الرماة فيما بينهم. فلما تسألوا كيف هزمنا أجاب الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكذا في حنين هزموا أولا، وما ذلك إلا لأنهم اغتروا بقوتهم وأعجبوا بأنفسهم وقال قائلهم: لن نهزم اليوم أمثلة. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن النصر بيده، لا بالأسباب ولا بالعدد ولا بالعدد. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وبدأت عزة الإسلام من بعد غربته، وجاءت قوة الإسلام من بعد ضعفه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن قريشا لن تقاتلكم بعد اليوم بعد غزوة الأحزاب. فأخذ المسلمون يفتحون البلاد وينشرون هذا الدين في سائر الأرجاء والأنحاء وشتى الأقطار والأمطار، وعز هذا الدين وانتشر في الجزيرة العربية ثم انتقل إلى ربوع الأرض، فانتشر في الدولة الفارسية والدولة الرومانية وزالت تلك الامبراطوريات التي قامت على الجاهليات. وأعز الله عز وجل المسلمين، ورضي الله عن فاروق الأمة عمر، قال: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. عزوا بهذا الدين. فكان الصحابي الفقير يمتطي جواده أو يركب فرسه ويدخل في قصر كسرى، يمشي بفرسه على سجاد القصر ويقطع برمحه تلك النمارق وهذا السجاد، وعند آخر سجادة أمام عرش كسرى ينزل من على فرسه ويربطه بطرف السجادة، ثم يقف شامخا كالجبل العظيم والطود العظيم، لا يركع ولا يسجد إلا لله جل وعلا. فترتعد منه فرائص كسرى ورستم، رستم قائد جيوش كسرى، ثم يسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فيقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. انتهت غربة الإسلام الأولى، وعز المسلمون وانتصروا وانتشروا في ربوع الأرض. يهدي الله عز وجل بهم العباد ويفتح بهم البلاد، ودامت الأرض كلها لله رب العالمين. فعز المسلمون وانتهت الغربة، لكن الأعداء لا ينامون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، على رسول الله. خلاص، انتهت غربة الإسلام الأولى، وعز المسلمون وانتصروا، وانتشر دين الله في سائر الأنحاء والأرجاء وسائر الأقطار والأمطار، لكن يد الأعداء لا تزال تعمل في الخفاء. فأخذوا يعملون على فرقة المسلمين، فالفرقة داء خطير ومرض جسيم، إذا حل بأمة فتك بها فتكا ذريعا. فاستغلوا هذا السلاح في تفرقة كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم وتشتيت جهودهم، وبذلك استطاعوا أن يحققوا مآربهم. فبدأ الضعف يدب إلى المسلمين من جديد، وسيطرت على الناس شبهات، وانتشرت فيهم شهوات، وكثرت فيهم البدع والخرافات، وظل ذلك قرونا عديدة. لا زلنا نعيش في نهايتها، ولا زلنا نحيا مأساتها، خرافات وبدع وضلالات وإعراض عن شرع الله. وفرقة المسلمين والهزائم المتتالية والنكبات المتوالية، فكانت هذه غربة الإسلام الثانية التي ضاعت فيها معالم الدين، حتى رأينا الكثير من المسلمين ما يعرفون عن الإسلام لثمة ومن القرآن إلا رثمة. كثير من المسلمين الإسلام بالنسبة لهم تاريخ، والإسلام بالنسبة لهم تراث، وهم بالنسبة للإسلام مجرد أنهم ينتسبون لهذا الدين، لكن ماذا يعلمون عنه؟ لا شيء. والذين يعملون للإسلام يعملون تحت رايات كراية الشيعة وراية الصوفية ورايات أخرى ضلت عن الطريق المستقيم والمنهج القويم، ولم تتمسك بحبل الله المتين، ولم تفهم قرآنه المبين، ولم تعمل بسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأينا الإسلام في صورة باهتة، يظن الناس أن الإسلام مجرد أن يتعبد في مسجد أو يغتلي في خلوة أو يمسك بالمسبحة ليقول الورد، أو أن الإسلام لا يعد إلا أن يقول لا إله إلا الله وبها يدخل الجنة، فإن زاد صلى الصلوات الخمس وأو صام رمضان ومن الناس من يحج. لكن أهذا هو الدين؟ ليس هذا هو الدين، إنما دين الإسلام له شمولية وكمال، له تمام وجمال. وفي طيات تلك الغربة وفي ثناياها رأينا عودة الإسلام، العودة من بعد الغربة، والقوة من بعد الضعف. واعلموا اننا نعيش الان، نعيش بداية النهاية، ذلك ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. وابتعث الله عز وجل رجالا أعادوا في الناس الفهم الصحيح للدين، فبينوا لهم أن الإسلام ليس شعائر فقط، بل هو شعائر وشرائع، وأن الإسلام عبادة وحكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبدأ الناس يفهمون الإسلام بشموليته بعد أن كان مجرد عبادة باهتة في زاوية أو سكية أو خلوة، فاستبان للناس أن الإسلام دين يصلح البشرية بأسرها والدنيا بأكملها، وفيه صلاح الدنيا وفلاح الآخرة. بدأ الناس يفهمون هذا، ولكن جهود الأعداء دائما تعمل على إطفاء هذا النور، ومع أن هذا النور لا يعد إلا أن يكون شعاعا يثيرا، شعاعا او بسيطا، ومع ذلك يحاولون اطفاءه قبل ان يعم وقبل ان ينتشر. ولكن انى لهم وقد وعد الله عز وجل بعودة الدين من بعد غربته، وبقوته من بعد ضعفه، وبسيادته وعزة اهله واتباعه. وهذا الكلام ليس كلاما نظريا، بل هو الواقع الذي سطره القرآن.
وبينته سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. وسيعود غريبا، وقد كانت غربة الإسلام الثانية تلك التي نعيش في نهاياتها أو في نهايتها، لتبدأ العودة من بعد الغربة كما كانت الغربة أولا. جاء بعد الغربة قوة، فكذا الغربة الثانية بعدها قوة. وكما كان الاستضعاف أولا جاء من بعده التمكين، كذا نحن في عهد الاستضعاف الذي يتلوه التمكين. وكما كان المسلمون مستضعفين في مكة ولا دولة لهم ولا قوة، إلى أن مكنهم الله فصارت لهم دولة وصارت لهم قوة، فكذا نحن نعيش الغربة التي لا دولة فيها ولا قوة، تتلوها دولة وقوة. وسيعود غريبا كما بدأ. وما الدليل؟ اسمع قول الله جل وعلا وهو يبين لك ان اعداء الاسلام لا يدخرون جهدا في اطفاء نور الله الذي هو الاسلام. فقال ربنا في سورة التوبة: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومشيتها في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاسلام هو نور الله، ونور الله لن ينطفئ. واذا كانت الافواه لا تستطيع ان تطفئ لمبة كهربائية، فان لها ان تطفئ نور الله. لكنهم سيعملون جاهدين على اطفاء هذا النور واخبات ذلك الشعاع، وعلى ضياع هذا الدين، وعلى قتل اتباعه المؤمنين. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تأمل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليس ينفقون من أموالهم أو بعض أموالهم، لا، بل لو استدعى الأمر أن ينفقوا كل الأموال لأنفقوها. ينفقون أموالهم لماذا؟ في سبيل الخير، في سبيل السلام، في سبيل صلاح البشرية وفلاح الدنيا، لا، ليصدوا عن سبيل الله. فماذا تكون النتيجة؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، والقرآن الكريم في غاية الوضوح ويذكر الحقيقة بحرفيتها، ينفقون أموالهم ولم يقل ينفقون من أموالهم، ذلك لأن أعداء الإسلام لو استنفذوا كل أموالهم وثرواتهم ومدخراتهم في سبيل القضاء على الإسلام والصد عن سبيل الله لفعلوا. وإذا أردت أن تدرك معنى هذه الآية واضحا جليا فانظر إلى الميزانيات التي توضع في سبيل إضلال المسلمين عن طريق الحملات التبشيرية والتنصيرية، ميزانيات مفتوحة ما تعد بالملايين والبلايين والمليارات، وتلك الأموال التي تنفق في تقتيل المسلمين وتمزيق صفوفهم والخلافات التي تقع بين دولهم ودويلاتهم، ينفقون أموالهم. ونحن عندنا كنا نقول تصدق بجنيه أو أنفق جنيها تنقذ مسلما جنيها، ثم بخلوا بهذا الجنيه على ذلك المسلم وعلى آلاف المسلمين الذين يذبحون ذبح النعام. أما الذين كفروا ينفقون أموالهم، كل أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. مرخص المؤامرات التي يحيطها أعداء الإسلام، لكن ماذا تكون النتيجة؟ فسينفقونها، ويدعهم الله عز وجل ينفقونها، لأنه سبحانه يمهل ولا يهمل، يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، فسينفقونها إمهال إمهال. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة وندامة وحزن وتعاسة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. من الذي قال ثم يغلبون؟ وإذا قال الله ثم يغلبون فلا تقل كيف، لأنه قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم يغلبون بأسباب، بغير أسباب، بنا بغيرنا، ثم يغلبون. ولذلك إذا نظرت في واقع الناس، أمريكا تلك عاد التي جحدت بآيات ربها واغترت بقوتها وقالت بلسان حالها ومقالها من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟
من الذي يرسل عليهم الأراضين وأغرقهم ببعض المطر وهاموا في فيضان نهرهم؟ قدرة من؟ الهنود عبدة البقر، المصريون قدموا المساجد وقتلوا المسلمين، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة، ولكن من الذي أرسل عليهم زلزالا دمرها عن آخرهم؟ كم وصل تعداد الزلزال الأخير في الهند؟ شاف كم 140,000 وشين من هذا القبيل؟ لا، أول ما طلعوا علينا أول خبر قالوا 20,000 وبعدين 40-60 واحد يرتقوا في الأعداد إلى ما شاء الله، غفلة ما يلف متابع. من الذي أرسل هذا الزلزال؟ ومن قبل قامت روسيا وقامت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي وأسست إمبراطوريتها على الإلحاد والكفر بالله وتعذيب المسلمين وحكم البلاد بقبضة من حديد ونار. لم تستمر تلك الإمبراطورية 70 عاما، ثم أبادها الله ودمرها. ما دمرتها أمريكا وهي التي كانت تساويها في القوة، ولا هزمها المسلمون، وإنما يد الله عز وجل التي تعمل في الخفاء هي التي أبادت تلك الإمبراطورية. قدرة من؟ والذي أباد الاتحاد السوفيتي أن يبيد أمريكا وأن يبيد كل الظالمين، وما هي من الظالمين ببعيد. إنما هي كلمة من حرفين، الكاف والنون، يكون شيء فيكون. بسنن كونية، بسنن خارقة، بجند له بنا بغيرنا، الله ناصر دينه. الإسلام قابل، وعودة الإسلام لاحت بسائرها في الأفق، وبدا شعاع من نورها وبصيص من الأمل يلوح في الآفاق أن الإسلام قادم. لكن اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأنه كلما اشتد الكرب انفرج، اشتدي يا أزمة تنفرجي، وأن ظلمة الليل إذا اشتدت أعقبها نور الفجر. تلك من سنن الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا في الدنيا، فما مصيرهم في الآخرة؟ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، كما وعد ربنا. وربنا إذا وعد لم يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. بماذا وعد؟ وعدنا بالنصر والتمكين والأمن. التمكين من بعد الاستضعاف، والأمن من بعد الخوف، لكن على شرط إن تحقق تحقق الوعد معه. قال ربنا العزيز الغفور في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد بالأمن من بعد الخوف وبالتمكين من بعد الاستضعاف في مقابل هذا الشر عبادة الله وحده مع عدم الإشراك به. ولو خلى المجتمع المسلم ممن أشركوا بالله وأشركوا في عبادة الله لكان النصر قريبا. وربنا جل وعلا بين في قرآنه الكريم أنه بيننا وبين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أعني اليهود، بيننا وبينهم الحروب سجال، كرة وفرة ومرة تتلوها مرة، واليهود يفسدون فيقيد الله لهم رجالا مؤمنين ثم يفسدون فيقيد الله لهم رجالا مؤمنين في أوائل سورة الإسراء إعلان عن أكبر إفسادين لبني إسرائيل في الأرض. تحقق الإفساد الأول مع الوقت ونعيش الفساد الثاني لبني إسرائيل، ولما يتحقق الوعد الثاني وعد الآخرة اسمع: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تحقق الوعد الأول على يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أما وعد الآخرة فإنه لم يتحقق بعد. ما أمارات وعد الآخرة في آخر سورة الإسراء في حديث ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام: ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جمع الله عز وجل اليهود من سائر بقاع الأرض بعد أن تفرقوا فيها ومزقوا فيها وصاروا فرقا شتى ممزقين في الأرض وقطعناهم في الأرض أمما. اسكن الأرض أي كل الأرض أمما مقطعة ممزقة، لكن مع وعد الآخرة يجمعهم الله عز وجل وتجتمع كل سياسات العالم على تجميع اليهود في فلسطين لفيفا حول المسجد الأقصى، حتى رأينا من المصريين ومن غير المصريين من يجمعون التبرعات لبناء المستوطنات لليهود في فلسطين ليتحقق وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة كما في أول السورة ليسوء وجوهكم، أي لتسوء وجوه اليهود بعد أن تمنوا أن يحكموا العالم ولو على أنقاض العالم وجماجم البشر، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى الأثير طهره الله من أبناء الدرجة والخنازير، وليدخلوا المسجد الأقصى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن الله سيقيض له رجلا أو رجالا يستردون المسجد الأقصى في الوقت الذي يصل فيه فساد بني إسرائيل إلى أوجه، ساعة نفكر في هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، ساعتها يقيد الله جند المؤمنين ليسترد المسجد الأقصى الأثير من حوزة أبناء القردة والخنازير، وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما على تدبيره، أي ليهدموا كل ما بنى اليهود في فلسطين وفي القدس، ولتعود البلاد الى اهلها وليعود الحق الى اصحابه. تلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعد من الله وكذا وعد من رسوله صلى الله عليه وسلم، يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله، تعالى إن يهوديا ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من غرق اليهود. واليهود يغرسون الغرقد الآن في فلسطين وفي لبنان لأنهم يصدقون كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكثير من المسلمين منه في شك. ومن نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وبشاراته التي يخبر فيها بعودة الإسلام من بعد غربته يقول: إنكم ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. قيل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح، وبقيت رومية. أتدري ما رومية؟ إنها روم الفاتيكان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هاتين العاصمتين أو البلدين ستفتحان، وقد فتحت القسطنطينية وبقيت رومية، روم الفاتيكان. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ستفتح فهي حتما ستفتح، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعودة الحكم بكتاب الله الذي هجره الظلام، يخبرنا بعودة الخلافة الراشدة من بعد ما تقطعت الأمة إلى دول ودويلات وتمزقت إلى شيع وأحزاب، ستكون خلافة ينطوي المسلمون جميعا تحت رايتها. سيقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عظيما ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. حديث يتكلم عن خمس مراحل، واحدة منهن أولاهن مشاهدة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة الأخرى غير. الأولى: ستكون فيكم النبوة وقد كانت وختمت بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه بالنسبة له مشاهدة وليست غيبا. أما المراحل الأربعة التي أخبر بها بعد وفاته وبعد انتهاء نبوته صلى الله عليه وسلم فهي من الغيب. من الذي أعلمه بهذا الغيب؟ ومن الذي أطلعه عليه؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يا رسول الله، أخبرت بعد نبوتك بخلافة راشدة وحكم ورثي وحكم جبري وخلافة راشدة، من أنبأك هذا؟ يجيبك قائلا: نبأني العليم الخبير. خلافة راشدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم انتقلت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ورثي، بدءا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكانت الدولة الأموية تبعتها دول كالعباسية والأيوبية والرشيدية والمماليك، وهكذا في حكم ورثي عضوض. ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي الحكم الجبري، الحكم الجبري الذي قام على الثورات وقام على الاضطهاد وقام على الظلم وقام على الطوارئ وقام على الارهاب حكما جبريا او جمهوريا كالذي يعيشه جل العالم ونحن نعيش في ظلاله. مضت الخلافة الراشدة، مضى الحكم الورثي، نعيش الحكم الجبري. ماذا بعد الحكم الجبري يا رسول الله؟ ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة. ترى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر النبوة والخلافة الراشدة والملك الورثي والحكم العظيم، افلا يسبق في الخامسة؟ ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشرنا بعودة الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض، فقال: والله ليبلغن هذا الدين كل مكان، والله ليسنن الله هذا الامر، وليبلغن هذا الدين كل مكان، حتى ما يذر بيتا من ندر ولا هدر، اي من طين ولا شح، عشة، كوخ، خيمة، ما يذر بيتا من ندر ولا هدر الا دخله بعز عزيز وبذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. وسيعود غريبا، كانت الغربة بطية العودة، فمن لها؟ الله عز وجل يقيد رجالا، لكن نحن امرنا ان ناخذ بالاسباب وأن نعمل على نصرة هذا الدين وأن نكون جندا لله أوفياء. فإن كنا فنعمل جند نحن، وإن كنا فنعمل ركب نحن، وإن لم نكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ما مثالهم يا رب الأرض والسماء؟ يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذا فعلينا ان نعمل باخر الحديث كما فهمنا اوله بعد ان قلب معناه. نحن فهمناه على وجهه، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، الفهم المطلوب سينتهي يموت، ولن يموت الاسلام ولو مات كل المسلمين الا تنصروه فقد نصره الله. وسيعود، ليس سينتهي، سيعود غريبا، ونحن نعيش الغربة وبقية العودة. فما هو مطلوب منا يا رسول الله؟ ان نكون غرباء، ان نكون غرباء. ومن الغرباء يا رسول الله؟ اسمع، هذا هو المطلوب منك، تلك هي ثمرة الدرس. من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. فهم ليسوا إمعة يقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكنهم وطنوا أنفسهم على أنه إذا أحسن الناس أحسنوا معهم وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. فهم يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أنفسهم ثم يصلحون ما أفسد الناس، فما ينحصر صلاحهم على انفسهم وانما يتعداه الى غيرهم. فهم يصلحون انفسهم ويدعون غيرهم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلاح نفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دعوة الغير. وأنت مطلوب منك أن تصلح نفسك وأن تدعو غيرك. الذين يصلحون ما أفسد الناس والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. إحياء السنن وهجر البدع. تعلم كيف تكون السنة وما هي البدعة حتى تحيي السنة وتميت البدعة. فإذا أحييت سنة فلك أجر كل من عمل بها إلى يوم القيامة. أما وأن تحيي بدعة فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم القيامة. وقد سمعت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشرحه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من هم الغرباء؟ هم الفرارون بدينهم. يجمعهم الله الى عيسى ابن مريم. هم اناس صالحون يسير بين اناس سوء كثير. الحق لا يعرف بقلة اتباعه والباطل لا يعرف بكثرة اتباعه. لا يضرنك قلة السالكين ولا يغرنك كثرة الهالكين. فإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأن أكثركم فاسقون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي المقابل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كما قال وقليل من عبادي الشكور. احد الجهال يقول لو كان الحق مع اهل السنة والجماعة اكانوا بهذا الحجم الضئيل والعدد القليل. عددهم كعدد زبانية جهنم. هذا من سوء ادبه. شاطرهم حسن يزعم ان قلة اهل السنة والجماعة في الناس فيه دليل على انهم ليسوا على حق. كلهم عدد كعدد زبانية جهنم. نعم 19 واحد. ما اكذبه. ما اكذبه. الحق لا يعرف بقلة اتباعه. اعرف الحق تعرف اهله. اهل الخير واهل الحق في الناس قلة. ما المؤمنون بالنسبة للكافرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنتم في الناس كالشهرة البيضاء في العجل الأسود. كم تكون النسبة إذن؟ الأمة الإسلامية وسط جموع الكافرين كالشهرة البيضاء في العجل الأسود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولن تزال طائفة طائفة ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إياك أن تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. هم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير. من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم. ولكن قل الحق وان كان مرا. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. عباد الله لقد حاولنا ان نصحح الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وان نطوف به لنتعرف على معناه ولنستبشر بنصر الله وبشر المؤمنين. ولكن ربنا جل وعلا يطالبنا بتجارة لن تبور فيدعونا قائلا
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصرا من الله وفتحا قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.